الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق فسوى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر وأخفى يعلم ما تحت الثرى ويسمع دبيب النمل إذا جرى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره. أما بعد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها مع ضيفنا ما أشكل علينا ويجيب فيه ضيفنا على إشكالاتنا وتساؤلاتنا. مشاهدينا في هذا البرنامج يسرنا ويزيدنا شرفا أن نكون بصحبة معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فبداية هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم بخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين.
اللهم آمين. مشاهدينا في كتاب الزكاة وفي هذه الحلقة نستكمل باب زكاة الفطر، وحيث نبتدئ بإذن الله جل وعلا في لقائنا هذا ما يتعلق في إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وماذا تعتبر ومن نسي أو جهل هذا الحكم فأخرجها بعد صلاة العيد أو وكل أحدا ثم نسي هذا الموكل أن يخرجها، ماذا يصنع وهل يخرجها وهل تعتبر صدقة فطر أم لا تعتبر؟ على الشيخ أن يجيب على سؤالنا هذا ويبتدئ بإذن الله جل وعلا معلقا حول هذا الموضوع في بداية هذا اللقاء. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن صدقة الفطر من الفرائض الشرعية، وهي قد أوجبها الله عز وجل طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي كان منه في أثناء صيامه، وفي نفس الوقت أوجبها الله تعالى طعمة للمساكين ليغتنوا بها عن السؤال في يوم العيد يوم ضيافة الرحمن. وصدقة الفطر لها وقت وجوب، وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان، ولها وقت إجزاء، وهناك وهو قبل العيد بيوم أو يومين، وهناك وقت أفضلية وهو ما بعد طلوع الفجر إلى قبيل صلاة العيد. والفقهاء يستحبون أن تكون صدقة الفطر حال خروج الإنسان لأداء صلاة العيد، وقد اختلفوا في أدائها في يوم العيد بعد الصلاة، فقال طائفة بأن ذلك محرم لأن وقت إخراج الزكاة قبل هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. وقال آخرون بأن صدقة الفطر يكره إخراجها بعد صلاة العيد في يوم العيد، لكنه لا يحرم وتعتبر مجزية. قالوا: لأن الشرع قصد بزكاة صدقة الفطر أن تكون غنية للفقراء والمساكين في يوم العيد، وهذا يحصل بما إذا أداها الإنسان في يوم العيد، ولعل القول الأول أظهر لما تقدم من الأدلة. والمعتبر في هذا الوقت هو تسليم الزكاة للفقراء أو وكيل الفقراء، أما تسليم الإنسان لزكاة فطرة للأغنياء للوكلاء الذين يوكلهم، سواء كانوا ممن يعمل لديه أو من الجمعيات الخيرية أو من مؤسسات البر أو من المراكز الإسلامية أو نحو ذلك، فهؤلاء وكلاء عن الغني، ومن ثم لا يصح تسليمها أو لا يصح اعتبار التسليم لهم هو التسليم للفقير. ومن ثم لا بأس أن يعطي الإنسان هذه المؤسسات قبل يوم العيد بخمسة أيام عشرة أيام، لأنهم هنا هم وكلاء عن الدافع لصدقة الفطر وليسوا وكلاء عن الفقير، ولكنهم يجب عليهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل صلاة العيد. ولذلك فإننا نؤكد على الجمعيات الخيرية وجمعيات البر بالحرص على أداء صدقة الفطر للمساكين وأكلائهم قبل صلاة العيد، وأن لا يكون هناك تهاون في هذا الأمر. لو قدر أن الإنسان سلم صدقة الفطر ينبغي به أن لا يسلمها إلا لوكيل يتأكد من فهمه للأحكام الشرعية في هذا الباب وحرصه على أداء صدقة الفطر في وقتها. أما أولئك الذين يسوفون وتكثر منهم المواعيد فلا ينبغي بنا أن نعطيهم صدقة الفطر لئلا يكون ذلك سببا من أسباب عدم أدائهم لصدقة الفطر في وقتها. هنا مسألة قد تحصل في اعتبار الوقت في صدقة الفطر، ألا وهو عندما يختلف بلد الإخراج عن بلد الذي فيه المخرج. مثال ذلك عندما يخرج الإنسان زكاة الفطر وهو في بلد ويخرجها في بلد آخر ويكون بينهما تفاوت في الوقت، وأن تعرف أنه قد يكون التفاوت في الوقت بين البلدين لمدة يوم كامل، فهل المعتبر هو بلد الإخراج الذي أخرجت فيه صدقة الفطر أو بلد الوجوب الذي فيه الفقير والمسكين الذي فيه من يخرج صدقة الفطر؟ فنقول حينئذ أولا، هل يجوز نقل صدقة الفطر من بلد إلى بلد آخر أو لا يجوز ذلك؟ تقدم معنا الكلام في نقل زكاة المال من بلد المال إلى بلد آخر والخلاف في هذا. وهنا جماهير أهل العلم حكي اتفاقا على أنه لا بد أن يكون إخراج الزكاة في البلد الذي يكون فيه البدن الذي تكون صدقة الفطر عنه، وأنه لا يجوز نقلها إلا عندما يكون هناك اضطرار بأن لا يعلم الإنسان وجود مساكين في البلد التي يعيش فيها في أيام العيد وما قبلها، ففي هذه الحال لا بأس من نقل صدقة الفطر. أما إذا كانوا يعلمون وجود فقراء فحينئذ يتعين عليهم صرف صدقة الفطر في البلد الذي يوجد فيه المخرج لصدقة الفطر. لو قدر أن الإنسان في بلد وأن من يمونه ومن يتبعه في بلد آخر، فعمن ففي أي بلد يؤدي؟ نقول إذا أدى زكاة الفطر عن نفسه في البلد التي هو فيها وأدى صدقة الفطر عن من يمونه ويتبعه في البلد الذي هم فيها فهذا مجزئ، لأن صدقة الفطر في كلا الحالين قد أخرجت في البلد الذي يوجد فيه البدن. الحالة الثانية، إذا قام الشخص الذي يتبعه غيره بإخراج صدقة الفطر عن نفسه وعمن يتبعه في البلد الذي يسكن فيه المخرج، فهذه أيضا لا حرج فيها في رأي جماهير أهل العلم. قالوا لأن، وهذا هو مذهب أحمد وجماعات، قالوا لأن صدقة الفطر قد تعلقت بذمة المخرج الذي يتبعه هؤلاء، فجاز أن تخرج صدقة الفطر في البلد الذي يوجد فيه الشخص الذي وجبت عليه صدقة الفطر عن نفسه وعن غيره. أما أن يخرج صدقة الفطر في البلد الذي يوجد فيها من يتبعه، كما لو كان مثلا يعيش المخرج للزكاة في مكة المكرمة وأهله وقرابته وأبناؤه يسكنون في الخرطوم في السودان مثلا، فحينئذ هل يجوز أن يخرج الجميع في الخرطوم؟ نقول إن وجد مساكين في مكة فإن الأولى أن يخرج صدقة الفطر في البلد الذي يكون المخرج فيه ببدنه. وإن أخرج عن قرابته ومن يتبع في البلد الآخر فلا بأس، أما أن يخرج عن نفسه في البلد الآخر فهذا جماهير أهل العلم يمنعون منه إلا أن يكون هناك حاجة واضطرار. إذا تقرر هذا فإنه حينئذ إذا كان البلدان يختلفان فإن العبرة بوقت البلد الذي يتم إخراج الزكاة فيه. مثال ذلك عندنا شخص في أمريكا وله ذرية في الشام في سوريا، فأراد أن يخرج عن أبنائه في الشام وجب عليه أن يخرجها قبل صلاة العيد في الشام، وإذا أراد أن يخرج عن نفسه وعمن يمون من أبنائه في أمريكا فحينئذ هل يلزمه أن يخرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد في الشام، أو نقول المعتبر هو وقت هو بلد الإخراج؟ نقول المعتبر هو البلد الذي تخرج فيه صدقة الفطر، ومن ثم لو أخرها إلى قبيل صلاة العيد في أمريكا فلا حرج عليه في ذلك، لأنه يعتبر قد أدى صدقة الفطر في البلد قبل صلاة العيد بحسب البلد الذي يقيم فيه الإنسان والذي تم إخراج صدقة الفطر فيه. ومن ثم العبرة في هذا الباب هو بالبلد الذي يتم إخراج الزكاة فيه. هذا ما يتعلق بأوقات صدقة الفطر وأحكامها مع اتحاد البلد ومع اختلاف البلد بين الحالين. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. بعضهم يسأل عن أن زكاة الفطر عن من يعول، يقول إذا عقدت على امرأة وهي في بيت أهلها ولم أدخل بها بعد، هل علي أن أخرج الزكاة عنها ما دامت لم أتسلمها بعد؟
نعم، هذه المسألة من مسائل النفقة، هل يجب عليه أن ينفق عليها أو لا يجب؟ إذا كانت المرأة ممن وجب على الشخص أن ينفق عليها قبل غروب الشمس من آخر يوم، فحينئذ يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عنها، وإذا لم تجب عليه النفقة إلا بعد ذلك فحينئذ لا يجب عليه إخراج صدقة الفطر عنها. غالب الناس في مثل حالنا اليوم قد يزيدون في أعداد الفطرة ويحتاطون في مثل هذا، فحينئذ لا بأس بمثل هذا، بل يؤجر الإنسان عليه زيادة أجر، لأن الاحتياط للعبادات مما يتقرب به لله جل وعلا. كأنك تشير إلى سؤال عن مقدار الواجب.
أي نعم، مدام أن أتيت بهذا فعلا نسأل عن مقدار الواجب.
نعم، مقدار الواجب في صدقة الفطر الذي ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، هذا هو الذي ورد في الأحاديث. ومن ثم الأصناف الأربعة يجزئ فيها الصاع ولا يجزئ ما كان أقل منه، والصاع وحدة وزن وليست وحدة ثقل، الصاع وحدة حجم وليست وحدة وزن ولا وحدة ثقل، وإنما هي باعتبار الحجم. فالصاع مكيال موجود في عهد النبوة، والصاع عبارة عن أربعة أنداد، وقدره كثير من المعاصرين باللتر، ما بين الربع والثلث، اللتر والثلث يجزئ في مثل هذا، فإذا أخرج لتر وثلث فإنه حينئذ يجزئه ولا حرج عليه في مثل هذا. ومن هنا إذا قدرناها بحسب الكيل بحسب الوزن فلا بد من ملاحظة اختلاف الأصناف باعتبار الثقل، فمثلا البر خفيف بينما التمر ثقيل، بل أنواع التمر مختلفة، منها ما هو الثقيل ومنها ما هو خفيف. ومن هنا لا يصح إعطاء قاعدة عامة في جميع المخرجات في صدقة الفطر. بعض أهل العلم قال يخرج كيلوين ونصف، وبعضهم قال ثلاثة، وبعضهم قال يجزئ كيلوان، لكن كل هذه وحدات وزن، والواجب هو إخراج وحدة حجم. ومن هنا نعرف أن من اختلف في مثل هذه التقديرات اختلف بسبب السلع التي يتم إخراج زكاة الفطر بها. فمن اعتبر مثلا التمر قال بالكيلوين، ومن اعتبر الشعير في خفة وبالتالي قال 3 كيلو. ومن هنا فلكل قول من هذه الأقوال وجهته، لكن ينبغي أن نتقيد بالضابط الشرعي وهو مقدار الصاع، لأننا بذلك نكون قد أخرجنا الواجب بيقين. بالنسبة للبر، ما هو مقدار الواجب في البر؟ من أخرج البر هل يجزئه نصف صاع أو لا بد من صاع كامل؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها، وجمهور أهل العلم أنه لا بد من صاع كامل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، قالوا واسم الطعام في عهد النبوة ينطلق أصالة إلى البر، وورد في بعض الألفاظ قال صاعا من بر. وهناك قول آخر بأن البر يجزئ فيه نصف صاع، يجزئ فيه مدان، قد اختاره كثير من فقهاء الحنابلة، ونقلوا عن طائفة من الصحابة أنهم قالوا بمثل ذلك. وقد ورد أن معاوية رضي الله عنه لما قدم الشام وجد البر الأسمر فقال إن صاع من هذه، إن نصف صاع من هذا كالصاع من غيرها. ومن ثم قال بأن الواجب على الناس هو نصف صاع من البر. ولعل الأظهر هو قول الجمهور بأنه لا بد من إخراج الصاع في البر كما يقال بمثل ذلك في غيره. هل يجزي أن يخرج الإنسان من الدقيق؟ يعني لو أتينا بالبر فطحناه، هل يجزي أن نخرجه في صدقة الفطر؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، فعند الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يجزي. قالوا لأن الدقيق مطعوم مدخر ومقتات، فجاز أن يكون مخرجا في صدقة الفطر. وقالوا أيضا بأن حاجة الفقير إلى الدقيق أكثر من حاجته إلى البر، ثم الدقيق يخفف المؤونة على الفقير لأنه حينئذ يسلم من طحنه ويسلم من تصفيته ويسلم من ترتيب أموره، بخلاف ما لو أخرج الحب. وعند الإمام مالك والشافعي بأنه لا يجزي إخراج الدقيق، قالوا لأن الشارع إنما ورد بإخراج البر والدقيق ليس برا. ولعل القول الأول أظهر، لأن النص صاعا من طعام والدقيق من الطعام، ثم قال صاعا من بر ودقيق البر بر. وأما إخراج الخبز فإن جماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يجزي إخراج الخبز في صدقة الفطر، قالوا لأن الخبز ليس من المكيلات ولا يتم معرفة مقداره بحجمه، وإنما يعرف مقداره بعدده. قالوا ولأن الخبز لا يدخر لأنه يتلف عند ادخاره. والقول الثاني بأنه يجوز إخراج الخبز، وقد اختاره بعض فقهاء الحنفية، وقول الجمهور أولى، لأن مقصود الشارع إبقاء السلعة التي يحتاج إليها الفقراء متى لم يستعملوها في هذا اليوم. ما هو الذي يتم إخراجه؟ ورد في الحديث ذكر 5 أصناف يتم إخراجها في صدقة الفطر، قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، 5 أصناف. البر والشعير والتمر معروفة، والزبيب هو العنب المجفف، والأقط هو شيء يعمل من الألبان بحيث يجفف ويؤخذ تركيزه، ثم بعد ذلك يتم تجفيفه ووضعه على أشكال معينة. الأقط إذن هو ناتج اللبن بعد تصفيته وبعد تجفيفه ليبقى مادة جافة. هذه الأصناف 5 وردت في الحديث، قد وقع الخلاف بين أهل العلم هل يجزئ غيرها أو لا يجزئ إلا هذه الأصناف الخمسة فقط على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه لا يجزئ إخراج شيء في صدقة الفطر إلا من هذه الأصناف الخمسة فقط إلا أن تعدم كلها بالكلية، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذه الأصناف الخمسة. والقول الثاني بأنه يجوز إخراج كل طعام يقتات ويدخر، فالعبرة في هذا هي القوت، فكل طعام يقتات فإنه يجوز إخراجه في صدقة الفطر، وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، فدل على شمول هذا الحكم لجميع أصناف الطعام، والمراد بذلك ما يتم اقتياته. والمعنى المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم وطعمة للمساكين يشمل جميع الأطعمة التي تكون قوتا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجزئ إخراج القيمة، وقد قيل بأن هذا القول لأصحابه وليس للإمام، فيقومون مقدار كم قيمة البر أو الشعير في السوق فيخرجون القيمة. والقول بذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة. قالوا لأن المقصود هو إغناء الفقير في يوم العيد، وهذا كما يحصل بالطعام يحصل بالقوت، وحاجة الناس ويحصل بالقيمة، وحاجة الناس إلى القيمة أعظم من حاجتهم إلى القوت لأنها تكفيهم في جميع حوائجهم. ولعل الأظهر هو القول الثاني. أما قول من قال بالقيمة فإن النصوص في ظواهرها تخالف هذا القول، فإنه قد قال في الحديث فرض صدقة الفطر صاعا من طعام. ولأن لو أجزنا إخراج صدقة الفطر من النقود لأدى ذلك إلى أن يطلبها الجميع، لأدى ذلك إلى أن يطلبها الجميع، بخلاف ما لو جعلنا المخرج من الطعام الذي يقتات فإنه لا يطلبه ولا يسأله إلا المحتاج حقيقة في غالب الأحوال، بخلاف النقود فإننا لو أعطينا الناس القيمة والنقد فإن الناس يطلبونها جميعا. ويدل على ذلك أيضا أن الإنسان عندما يأخذ القوت والطعام لا يأخذ إلا لحاجته في يوم أو يومين، بخلاف من يأخذ النقود فإنه يستكثر منه لدرجة أنه يريد أن يغتني به في المدد الطويلة. ولذلك فإن القول بإخراج القيمة يؤدي إلى مناقضة ومخالفة مقصود الشارع من مشروعية صدقة الفطر. لو قدر بأن بعض الأصناف السابقة، إذن الراجح هو أن كل ما يقتات يجوز إخراجه في صدقة الفطر، ومن هنا الأصناف التي يتم اقتياتها وليست من هذه الأصناف الخمسة فإنه يجوز إخراجها في صدقة الفطر ولو لم يكن هناك فقد للأصناف السابقة. ما من مثل ماذا الأصناف التي قد يقتات عليها؟ مثل الرز الآن، هذا حب يقتات في زماننا، ومثله أيضا الذرة فإنه حب يقتات، ومثله أيضا الدخن والعدس والتين اليابس ونحو هذا. وكأنك تشير إلي بانتهاء الوقت، ولذلك أتوقف بناء على هذه الإشارة.
جزاك الله خير، شكر الله لشيخنا على ما قدم، وأسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، وأن يرزقنا وإياه الفردوس الأعلى من جنات النعيم. شكرا لكم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الفقهاء في الدين. وكنا معكم في باب زكاة الفطر وفي بعض مسائله من مقدار زكاة الفطر وماذا يخرج منها، وعلنا بإذن الله جل وعلا أن نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. دمتم على خير، ابقوا معنا وتابعونا، أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 490 2.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا.